بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ذكر هذه الشروط مجملة شرع في بيانها مفصلة بذكر أدلتها من الكتاب والسنة. وتقدم معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا نصوص الشرع بكلمة الإخلاص والتوحيد لا إله إلا الله، فوجدوا أن الله جل وعلا قيد هذه الكلمة بقيود واشترط لها شروطا، ووجدوا في السنة قيودا وشروطا لهذه الكلمة، فجمعوها بذكر أدلتها من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. بهذا تعلم أن أهل السنة يأخذون دينهم من الكتاب والسنة ويستدلون ويفهمون الأدلة بما فهمها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فهنا أمران: طرق أو طريق الاستدلال ووجه الدلالة. فالدليل هو كتاب وسنة وإجماع، فالكتاب وهو القرآن ثابت ثبوتا يقينيا، وهكذا الدليل أو ثم الدليل من السنة، فينظر أولا في ثبوت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هناك أحاديث مكذوبة وموضوعة وضعيفة، وهذا يعرفه المحدثون وعلماء الحديث، يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه وثابته ومكذوبه وموضوعه. فإذا ثبت الحديث بتوفر شروط الحجية والاحتجاج صحة أو حسنة، نظر بعد ذلك في وجه الدلالة: هل هذا الفهم فهم صحيح للدليل أم أنه فهم غير صحيح؟ فيحصل الخلل عند الكثير ممن يستدل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والغير الثابتة، أو قد يستدل بالحديث الصحيح إلا أن فهمه غير صحيح، فينزل الأدلة في غير منزلها ويوردها في غير مراد الله منها ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يذكرون الدليل ويفهمونه بفهم العلماء السابقين من السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذا علم أن هذه الشروط لم يأتي بها العلماء من قبل آرائهم، وإنما أخذوها بالدليل، أخذوها من الكتاب والسنة. فالحجة هي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، خلافا لأهل البدع والأهواء، فإنهم يقعدون قواعد ويؤصلون أصولا لا دليل لها من كتاب أو سنة، بل هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة مخالفة للدين ولما جاء به الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما أحسن ما قاله العلماء: إن كلام العالم يحتج له لا يحتج به، لتعلموا أن الدعوة الحق هي دعوة الدليل على ما كان عليه السلف. فالعالم كلامه ليس بحجة إلا إذا دلل على كلامه بكلام الله وكلام رسوله. فالحجة هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة، ولا يقوم الإجماع المنضبط إلا عليهما. فعلى طالب العلم أن يهتم بالدليل، وعلى كل مسلم أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة ويسأل عن الدليل وعن الآية والحديث. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله أدلة جمع دليل، وهو المرشد إلى المطلوب. هذه الشروط يعني شروط لا إله إلا الله السبعة من كتاب الله تعالى وهو القرآن، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال دليل العلم، تقدم معنا أن الشرط الأول قال العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العلم هو نقيض الجهل، وذكر أهل العلم أن الجهل على قسمين مركب وبسيط. البسيط هو عدم العلم بالشيء، والمركب هو تصوير الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فالعلم عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى والنور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معرفة الشرع، معرفة التوحيد والإيمان والسنة، معرفة الأوامر والنواهي. قال بدليله، أي بالدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن العلم، ثم قال بمعناها، أي بمعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها معنى ومقتضى وأركان وحقوق وثمرة. وتقدم معنا في شرح رسالة أصل الدين والقاعدة أو في التي قبلها بيان معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ودل على هذا المعنى كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف وإجماع أهل اللغة أنها لها بمعنى عبد. وتقدم معنا بيان ذلك مفصلا، ونختصره في هذا المقام. لا إله إلا الله، فلا هي النافية للجنس، ما يعرف ذلك في علم العربية والنحو. إله لها بمعنى عبد في لغة العرب، وهو إجماع لعلماء العربية أن لها بمعنى عبد، كما قال الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبدي. فدل أن العرب نطقت منها بأله يأله. وقد دل كتاب الله أن الإله بمعنى المعبود، قال الله جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا هذا هو النفي، إلا الله هذا هو الإثبات من ركني لا إله إلا الله. فبين الله جل وعلا أن الإله بمعنى المعبود. وهكذا قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله جل وعلا مما تعبدون بيان لمعنى الإله. وهكذا في السنة جاءت أحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يعبد الله. وأجمع على ذلك سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، وهو إجماع من أهل اللغة كما تقدم. وإله فعال بمعنى مفعول أي معبود، لا إله أي لا معبود. ثم تقدير خبر لا نفي للجنس المحذوف بحق أو حق، دل على ذلك قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فصارت لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. بهذا تعلم أن من فسر كلمة التوحيد بلا قادر على الاختراع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا موجود إلا الله، ولا حاكمية إلا لله، أنه خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهذا المعنى لا مجال للاجتهاد فيه، أن تجتهد فتقول معنى لا إله إلا الله كذا. الله جل وعلا قد بين معناها في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فتفسيرها تنصيصي محض. العلم بمعناها، أي بمعنى لا إله إلا الله، ثم قال نفيا وإثباتا، وهذا بيان لركني لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها ركنان اثنان. الركن الأول النفي في قوله لا إله، والركن الثاني الإثبات في قوله إلا الله. ولا بد من الركنين، فالنفي مع الاستثناء، النفي في قولنا لا والاستثناء في قولنا إلا، من أقوى دلائل الحصر. ولا يتم التوحيد إلا بالنفي والاستثناء، لأن النفي المحض وهو قولك لا إله هذا تعطيل محض، ولأن الإثبات دون نفي في قولك إلا الله، في قولك الله إله، الإثبات هذا لا يمنع المشارك، لكن لا بد من الأمرين، النفي مع الاستثناء. لا معبود تعبده ويتأله له قلبك محبة وتعظيما وإجلالا ورغبا ورهبا إلا الله سبحانه. فكل ما عبد من دون الله من الأولياء والأشجار والأحجار والأصنام والأوتاد وغير ذلك فباطلة. النفي هو الركن الأول، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، خلع الأنداد. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده جل في علاه. إذن قوله العلم بمعناها، أي بمعنى لا إله إلا الله، نفيا وإثباتا. قال دليل العلم، دليل هذا الشرط من الكتاب والسنة قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قوله جل وعلا فاعلم، أي أيها الرسول الكريم، كما ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره، والأمة كذلك، أنه لا إله إلا الله. قال ابن جرير أي أنه لا معبود تنبغي له الألوهية إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يعلموا أنه لا معبود حق إلا الله، دل أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله. وكما قال العلامة السعدي العلم لا بد من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه، بمعنى ما طلب منه، وعلمه أن يقر القلب وأن يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، ويعمل الموحد بذلك العلم. قال وقوله تعالى، هذا الدليل الثاني لهذا الشرط من كتاب الله تعالى، إلا من شهد بالحق، والشهادة هي قول لا إله إلا الله، كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله تعالى وغيره. ثم قال تعالى وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، كما تقدم أن الشهادة هنا يقول لا إله إلا الله. وهم يعلمون بقلوبهم، يعلمون بقلوبهم، يعلم القلب. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. قول القلب هو اعتقاده، والتوحيد هو قول وعمل واعتقاد. فيقر القلب أنه لا معبود حق إلا الله، ولهذا قال وهم يعلمون بقلوبهم، قلوبهم مقرة غير منكرة، مستسلمة غير منازعة، أنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبد من دون الله فبباطل. ما نطقوا به بألسنتهم، ما نطقوا بقولهم لا إله إلا الله بألسنتهم. فكما تقدم ليست لا إله إلا الله مجرد نطق، وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله وكفرهم الله جل في علاه. ولهذا قال شيخ الإسلام: من ظن أن مجرد النطق بها تنفعه بأن تدخله الجنة ويحرم على النار فهو ضال. لماذا كان ضالا؟ لمخالفته للكتاب والسنة والإجماع، فجاءت الأحاديث بالأمر بالعمل. ولهذا قال البغوي رحمه الله: بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. وقال ابن القيم: والمقصود أن هذه الكلمة إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها نفيا وإثباتا. إذن موطن الشاهد قوله جل في علاه: وهم يعلمون. إلا من شهد فقال لا إله إلا الله وهم يعلمون أنه لا معبود حق إلا الله. ولا تكون الشهادة إلا بعلم، لا تكون الشهادة إلا بعلم، فمن لا علم له كيف يكون شاهدا؟ قال: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح، في صحيح مسلم، عن عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان صحابي جليل، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من أهل الجنة ومن العشرة المبشرين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. في من عموم الميت، والموت ومفارقة الروح للبدن مفارقة تقتضي زوال الحياة فيه. وهو يعلم أي حال كونه يعلم، وهذا يفيد الشرطية، وهذا هو موطن الشاهد، حيث اشترط النبي عليه الصلاة والسلام العلم. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم بقلبه ما نطق به لسانه أنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، دخل الجنة. فدل الحديث أن دخول الجنة يكون لمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله. فعرفنا معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، وعرفنا ركني لا إله إلا الله وهما النفي والإثبات، وحق هذه الكلمة فعل الواجبات وترك المحرمات، والثمرة هي السعادة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.